الآن أحبائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم من برنامجنا البابا وأسئلة الشعب في لقاء متواصل ومتجدد مع قداسة البابا تغدروس الثاني مع شعبه يتواصل في إجابته على أسئلتهم في إطار السعي لبناء الوعي. وفرحنا النهاردة أن احنا نكون مع قداستك في مجموعة مرحلة الطفولة بإبرشية المعادي، ولينا تاريخ سيدنا مع قداستك. كنت قداستك زمان بتاخد الأطفال بتوعنا في كرمة كينج ماريوت من أكثر من 10 سنين، فتحب قداستك تعرف عملوا إيه دلوقتي اللي كانوا بيطلعوا مع قداستك هم أطفال
دام دلوقتي
معانا جورج ثروت. عرف نفسك وبتعمل إيه.
كان جورج من ضمنهم
أول دفعة سيدنا 2005.
أنا جورج ثروت من كنيسة العذراء المعادي، دلوقتي أنا بخدم 5 و6 ابتدائي في تربية كنسية، وفي خدمة شمامسة بخدم ثانوي. بس يعني قدستك تعرف
دراستك
دراستي دلوقتي أنا في كلية هندسة ميكانيكا، فضلي سنة واتخرج. كنت خدت سكولرشيب من الجامعة الأمريكية، كان الكلام ده كان من 4 سنين بالظبط.
برافو.
وهلانا عبد الناصر
برضو كانت منهم
احنا كان في ناس ما عرفناش نجيبهم، يعني في واحدة بتدرس في ألمانيا دلوقتي. ندى،
أنا كنت في 2009 مع قدستك، وكانت موهبتي رسم، ودلوقتي انا داخله اولى جامعه.
برافو.
عرفي بتعملي ايه في الرسم بتاعك؟
برسم، وعملت معرض السنه اللي فاتت لو حابب تشوف شويه صور.
عرض صورك في المعرض؟
صور المعرض، صور من الرسمات.
وانتي دي صورتك؟
يعني ثانية سنة وبتعمل معرض في
وده جرافيتي في محمد محمود أيام الثورة.
انت هتخشي فنون جميلة؟
فنون تطبيقية.
برافو، حاجة جميلة.
رسم وموسيقى، تعزف كمان. القبضة دي بتاعت الجرافيتي بتاعت محمد محمود كانت بتنزل في الثورة.
دي كانت لوحة في مهرجان.
ودي أختي، دي أخوات توأم، مش كده؟
صورة مرة.
برافو. حاجة جميلة خالص. تفضل.
بنشكر قداستكم على هذا اللقاء، وفرحانين جدا سيدنا ان احنا موجودين في لقاء في ضيافه نيافه قداستك معانا النهارده. ونبتدي الاسئله بتاعتنا. اتفضل يا يوسف.
انا يوسف جورج من كنيسه مع يوحنا معمدان. انا فرحانه قوي ان انا اقابل قداستك النهارده، انا اول مره اقابل قداستك. انا عندي سؤال، من هم الأربع حيوانات اللي كانوا مرتفدين؟
كلمة حيوان مش كلمة وحشة، كلمة حيوان معناها الكائن اللي فيه حياة، الكائن اللي فيه حياة، كويس؟ فلما نقول حيوانات مش معناها الأنيمالز، مش معناها الحيوانات اللي على الأرض، معناها كائنات فيها حياة. فبنقول 4 حيوانات، يبقى 4 كائنات الحية، ودول أنواع من الملائكة، من طغمات الملائكة. والـ4 حيوانات أو 4 كائنات الحية دول ظهروا، بنقرأ عنهم في سفر الرؤيا، وبنقرأ عنهم كمان في أسفار الأنبياء، في أسفار أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال، أنبياء الكبار. والكائنات هي ظهرت بأربع أشكال: شكل إنسان، وشكل أسد، وشكل ثور، وشكل نسر. ولما تيجي تشوف الأربع حيوانات دهيت كده، هتلاقيهم بيرمزوا للأربعة اللي كتبوا البشائر الأربعة، الأناجيل الأربعة، اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى لما كتب، قديس متى لما كتب، كتب سلسلة أنساب المسيح، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فقلنا ده يبقى رمزه الإنسان. والتاني اللي هو القديس مرقس، أول إنجيل أول ما تقراه كده يقول لك إيه: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيم. مين الصوت اللي صارخ في البرية؟ الأسد، مش كده؟ بنسميه ملك الأغابة أو ملك البرية. والقديس لوقا الرسول لما كتب ابتدى بقصة زكريا وأليصابات، اللي هما والد ووالدة يوحنا المعمدان، كنيسة بتاعتك، مش كده؟ فزكريا كان كاهن، وكاهن يقدم الذبيحة، والذبائح من مملكة الحيوانات زي الثور. آخر واحد اللي هو القديس يوحنا الحبيب، لما جه يكتب كتب إيه؟ ما كتبش على الأرض بقى، كتب كده: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. فكتب فوق 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 خالص، فقالوا ده رمز النسر. فصارت الأربعة الكائنات الحية هي رمز للبشرين الأربعة.
شكرا سيدي، تفضل جزيف.
أنا جزيف إبراهيم من كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدار السلام.
أهلا بي.
أنا مقدستك سيد، كان عندي سؤال قدستك: لماذا وضعت الكنيسة قانون الإيمان في الصلوات الليتروجية والقداس وحتى في الأجبية؟
قانون الإيمان هو الحاجة اللي بتبين إن المكان ده مكان مسيحي، وقانون الإيمان سميناه قانون علشان كل لفظ فيه، كل كلمة مختارة بعناية شديدة، والكلمة في مكانها وتبقى بمعناها هي بس. لما يبقى في قانون لازم القانون يبقى يسموه كده، يقولوا القانون يجب أن يكون شاملا جامعا. يعني ما فيش كلمة واحد يقول لا ده كان يقصد كده أو يقصد كده، لا، يقصد حاجة واحدة. فسميناه قانون. والقانون إيمان ده اشترك فيه أباء مجامع مسكونية كتيرة، يعني اشترك فيه أباء مجمع نيقيا، مجمع القسطنطينية، ومجمع أفسس، فناس كتيرة خالص. واشترك من عندنا من مصر أشهر واحد القديس أثناسيوس الرسول. عشان كده عبارات القانون عبارات قوية قوي. وزي ما بقولك القانون هو اللي يبين ان المكان ده مسيحي. يعني مثلا في شوية ناس كده اسمهم شهود يهوى، شهود يهوى دول ما بيقولوش القانون، يبقوا مش مسيحيين. يبقى اللي بيقول القانون يبقى مسيحي على طول. حاجة الأخيرة، ان القانون ده لما نيجي نقوله بنقوله احنا قاعدين ولا احنا واقفين؟ ها
رد يا أولاد،
واحنا قاعدين ولا احنا واقفين؟ قاعدين واقفين. الحاجة اللي نقولها واحنا واقفين اسمها صلاة، الحاجة اللي نسمعها واحنا قاعدين يبقى اسمها تعليم. فقانون الإيمان يعتبر قطعة صلاة بنصليها واحنا واقفين. واضح؟
نقبل العيد سيدنا. أنا كلارا ماجد من كنيسة ماري بولس البساتين، وانا سعيده جدا ان انا بشوف قداستك النهارده، والنهارده بالنسبه لي يوم تاريخي جدا في حياتي. يعني
انت سنه كام؟
خمسة.
لما تكبري تطلعي ايه؟
نفسي اطلع مهندسه ديكور.
هو ينفع تطلعي مهندسه ديكور وتنفع تطلعي مذيعه كمان؟
بجد؟
ومحامية يعني قدام اختيارات كثيرة.
مدام حضرتك مدام قصتك اللي اخترته ماشي انا
خلاص انا موافق.
ما عنديش مشكلة. ليه بنقرا سفر الرؤية في ليلة ابو غلامسيس؟
السؤال جميل خالص. اتفضلي. اولا شكرا على السؤال الجميل ده وشكرا على الكلام الحلو اللي بتقوليه. سفر الرؤية مش بنقراه في الكنيسة خالص غير في ليلة واحدة اللي هي يوم الجمعة بالليل، جمعة كبيرة، صباح السبت الصبح، ونقراته لليل مع قراءات تانية بس هو أساسا يعني، ونقراه مرة واحدة، ونقراه بألحان يعني، وإحنا بنقراه في مقاطع كده نيجي نقول فيها ألحان، ونقراه كمان بروح الصلاة بروح التعليم، واحنا بنقراه كمان لما بنذكر الكنائس بنولع الشمع، وفي النهاية بنترسم بالزيت ده. سفر الرؤية هو السفر اللي بيحضرنا، بيحضر الإنسان عشان يروح السماء. خلاص؟ فالسماء بنقول عليها نور، والأرض برغم اللي فيها بنقول عليها زي الضلمة. كويس؟ فاحنا لما نبتدي يوم ليلة الجمعة، ليلة السبت بقى بيوم الجمعة بالليل، نبتدي نخش الكنيسة والدنيا ظلمة مش كده، ونفضل طول الليل طول الليل طول الليل، وبعد كان نحضر القداس ونتناول ونخرج في النور. ده رمز للخروج من الأرض نروح السماء، نخرج من الظلمة نروح للنور. فاكرة حوت يونان؟ يونان كان في الحوت ظلمة وخرج للنور، وهكذا. فده معنى السفر اللي بنقراه.
مريم.
انا اسمي مريم اشرف من كنيسه ماري ماركوس المعادي. هي دي التاني مره ان انا بقابل كنيستك.
تاني مره كويس.
انا كان عندي سؤال، هو كيف ربنا يسوع المسيح وهو على الصليب قال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وهو أصلا ربنا؟
ما هو كان المسيح على الصليب بيمثل البشر، يعني المسيح كان نائب على البشر، زي مثلا انتوا موجودين دلوقتي، افرض عايز أكلم واحد يمثلكم، فمثلا يكون الخادم أو يكون أبونا بيمثل المجموعة اللي موجودة دي كلها. فالله سيد المسيح على الصليب كان بيمثل احنا البشر، هو شايل خطايانا كل البشر مش في الزمن بتاعه بس، في كل الأزمان وكل الأجيال. فيا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو في العبارة دي كان بيعلمنا وبيعلم اليهود انكم انتوا بتعملوا حاجة مش عارفين معناها. انتوا خدتوا ابن الانسان اللي هو المسيح وعذبتوه وصلبتوه وبتموتوه على الصليب، وانتوا مش فاهمين وانتوا مش عارفين بتعملوا ايه، بتعملوا خطية كبيرة، زي ما واحد يعمل جريمة كبيرة وهو مش واخد باله. فقال كده يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وبيعلمنا احنا بقى ازاي الانسان يسامح قدام الشر، لما يبقى فيه شر عند حد او شر بيظهر من حد ازاي احنا ممكن نسامح.
تقبل الايه يا سيدنا.
اهلا بيك.
انا رموندا سعد من كنيسه مرجرجس كوزكا. انا فرحانه جدا اول مره اشوف قداستك.
اهلا وسهلا.
كان عندي سؤال، ليه عدد مرات كيريا ليسون 41 مره؟
كيريا ليسون اصغر صلاه في الكنيسه، اقصر صلاه. ممكن نصليها مرة واحدة، ممكن نصليها ثلاث مرات، ممكن نصليها 10 مرات، ممكن نصليها 12 مرة، ممكن نصليها 41 مرة، ممكن نصليها 100 مرة، ممكن نصليها 400 مرة. فدي نوعيات مختلفة بحسب المناسبة وحسب الطقس. لما بنصليها 41 مرة لأن هو ده الأكثر تكرارا، بنصليها ال41 دول بيمثلوا ألام المسيح، ال39 بيمثلوا الجلدات. كان زمان لما يجلدوا واحد
يجلدوه 40 جلدة لجلدة، علشان ممكن في الجلدة 40 يكون اتجرح ظهره خالص بالجلد مع النزيف يموت، فعشان كده بيقفوا عند 39 عشان ما يموتش. فده كان قانون عنده، يقول لك 40 جلدة إلا جلدة خلاص. وكمان 41 دول 39 الجلدات، ونمرة 40 إكليل الشوك، الإكليل اللي شاله المسيح، ونمرة 41 الألمات اللي كانت في جسده اللي هي الثقوب اللي من المسامير ومن الحربة. فالألمات دي كلها بنجمعها بال41 علامة دول، ولما بنيجي نصليهم بنصلي كيريا ليسون، وأحيانا نقول كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون، أو نقول كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، أو ارحمنا يا الله، أو اسمعنا وارحمنا. وكيريا ليسون دايما لما بنيجي نصليها بنصليها بطريقة المرابعة، يعني انتوا تقولوا ودول يردوا عليكم، وانتوا تسكتوا ودول يتكلموا. وفي حالة الصمت واحنا ساكتين عشان الجهة التانية هي اللي بترد، نقوم احنا الواحد يصلي سره، يعني مثلا هنا بيقولوا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون، وانا واقف هنا ساكت، اقوم في سكوتي ده اصلي صلاة جوه قلبي واقول يا رب اذكر فلان، او ساعدني في الامتحان، او كون معايا في المشوار الفلاني. فالصمت نحوله لصلاة.
احبائنا المشاهدين، نستأذنكم نطلع في فاصل قصير ثم نعود لنواصل برنامج البابا وأسئلة الشعب.
الكنيسة أيقونة. القديس يوحنا الذهبي الفم له عبارة لطيفة، يقول أن الأسرة هي أيقونة الكنيسة، وده شيء رائع الحقيقة. لما نشوف كل كنيسة مزينة بالأيقونات، ليست الأيقونات الحائطية فقط ولكن الأيقونات الحية، وأقصد بيها كل أسرة تكونت جوه الكنيسة. سر الزيجة أحد أسرار الكنيسة السبعة، وتكوين الأسرة زي في المفهوم العقيدي أنه تكوين ثلاثي، هو وهي والمسيح، وهذا التكوين الثلاثي يجعل وحدة قوية زي ما بيقول سفر الأمثال، اثنان خير من واحد والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. فصار هذا الرباط الثالوثي في سر الزيجة يجعل من كل أسرة أيقونة، أيقونة حية. وصارت نظرتنا لكل أسرة تتكون أنها تصير مصنع للقديسين، و كل القديسين اللي بنحتفل بيهم بنحبهم بنتشفع بيهم قديسين وقديسات، هم نتاج لأسر، أسر كلها أسر مباركة. والتاريخ بيحكي على أسر كثيرة كيف كان فيها الأباء والأمهات والأبناء والبنات أصحاب عزيمة قوية، وصاروا بالحقيقة أيقونة فعلا في كنيسة. يعني لما بنعلق أيقونة القديس أبانوب، ده شهيد طفل صغير، ولكن احنا بنعلق أيقونته وبنتذكر أسرته. وهكذا القديسة الأم دولاجي أو الأم رفقة أو القديس ماريمينا أو القديسة دميانة أو القديسة مارينا أو القديس ماري جرجس. وقيس على هذا أعداد لا تحصى ولا تعد من الأسر التي تكونت جوه الكنيسة وصارت تقدم قديسين
في الحياة على الأرض ثم تمتد هذه الحياة إلى السماء أيضا. الكنيسة فيها أيقونة حية هي الأسرة، ولذلك قوانين الأسرة وما يحكم الأسرة يجد الأهمية القصوى في حياة الكنيسة، لأن نجاح الكنيسة بنجاح كل أسرة فيها. الأسرة أيقونة الكنيسة.
أحبائنا المشاهدين، نرجع بعد الفاصل ونواصل أسئلة أطفال إبرشية المعادي لقداسة البابا تودروس. سؤال مع مريم سامح.
أنا اسمي مريم سامح من كنيسة مريمينا وقديس أغسطينوس. فرحانة جدا أن أنا مع قداستك النهاردة، واليوم ده مش هنساه في عمري خالص. فرحانة جدا بطريقة رهيبة. وكان عندي سؤال أنا مشغولة بيه دايما، ليه ربنا سمح أن الإنسان يموت بحاجات مرعبة زي التنين اللي هيطلع من البحر والأرض والتنين القرمزي والمرأة الزانية، وهو أصلا بيحب الإنسان وخلقه على صورته ومثاله؟
يعني أنت مش عايزة الإنسان يموت؟
لا ما أقصدش كده، يعني أقصد أن ربنا بيحب الإنسان، ليه موته بحاجات مرعبة؟
بصي، سؤالك جميل خالص وأنا مبسوط أن أنا أشوفك. والإنسان من يوم قبل الخطية بتاعت آدم وحواء في الفردوس كان الإنسان بيتعامل ويا الحيوانات حلو خالص، كانش خايف من حاجة، يعني كان عايش في وسط الأسد والزرافة والأرنب والحشرات الصغيرة، كل ده كان موجود، ما كانش بيخاف، وفي نفس الوقت الحيوانات ما كانش بتأذيه. ده ربنا عطاله مهمة أكتر، إنه لما خلق الحيوانات قال له يا آدم تعالى سميها، فبص كده الشكل ده قال سميه أسد، وعند لقى شكل كبير كده قال سميه فيل، وقال لقى بتاع رقبتها طويلة كده سميها زرافة، ولقى بتاع بيمشي على الأرض كده وبينط سميها أرنب. خلاص؟ لكن بعد ما آدم غلط دخل الخوف في قلبه، فالخوف أحد نواتج الخطية، ولما دخل في قلبه الخوف وابتدى يتعرض بقى ميكروب صغير كده يصيب الإنسان يموت بسبب، مش كده؟ وبقت الحيوانات مفزعة بالنسبة له، وممكن ناموسة صغيرة كده تقرص حد تكون شايلة ميكروب وحش تموت إنسان، وممكن دبانة تنقل ميكروب يتقرص به الإنسان يفضل نايم كذا سنة، حاجات وحشة كتير خالص. ده كلها نواتج من الخطية، وعشان كده الإنسان بقى يتعرض لحيوانات البحر، للحوت، للقرش، يتعرض لحيوانات البرية، يتعرض للميكروبات الصغيرة، للفيروسات، كل ده بقى يأثر في الإنسان، والإنسان لازم يعرف إنه ضعيف خالص. ميكروب صغير كده يخليه زي ما واحد يجيله مثلا دور انفلونزا، مش كده؟ انفلونزا ده ميكروب او فيروس يخلي الواحد نايم في السرير وحرارته عاليه وعينيه بتدمع ومفاصله سايبه وتعبان خالص، كل ده عشان الانسان يعرف ضعفه قد ايه.
انا على الاجابه.
مورين بعدها، ده عندها سؤال بعد.
انا اسمي ناتالي يعقوب من كنيسة مريمين القديسة وسطين. انا مبسوطة جدا ان انا مع قداستك النهاردة. كان عندي سؤال كنت عايز اسأله قداستك، هل توجد في السماوات حدائق؟
لما نروح هنشوف، هنشوف فيه ولا مفيش. لكن السماء جميلة، السماء جميلة خالص، والسماء حلوة، لان حتى لما نبصلها من بره منظرها حلو، مش كده؟ السماء كبيرة كده لونها جميل خالص، بس السماء فيهاش حاجة مادية، مفيهاش زي ما احنا عايشين على الأرض، مفيهاش العلاقات المادية. السماء كلها فرح، كلها وجود في الحضرة الإلهية، كلها تمتع بالقديسين، كلها تسبيح، كل حاجة فيها جديدة باستمرار. فالفكرة بتاعت الأمور المادية مش موجودة في السماء، بنور السماويات، فما فيهاش الحدائق دي، لكن فيها حاجات أجمل من الحدائق.
حضرتك، أنا ابن كبير نبيل من كنيسة حدائم مرجرجس حدائم مادي. أنا فرحان جدا اللي أنا قابلت قداستك النهاردة. كان عندي سؤال، لماذا ذهبت قداستك إلى القدس مع إن بابا شنودة منع الذهاب إلى القدس؟
ندخل في السياسة بقى كده. سؤالك جميل خالص. عايز أصلح معلومة في السؤال. سنة 1967 في شهر يونيو، يوم 5 يونيو، حصلت حرب اسمها حرب يونيو، واحنا بنسميها في مصر نكسة يونيو. كويس؟ الكلام ده يعني فات عليه قد ايه؟ فات عليه 49 سنة. خلاص؟ قبل 67 كان الناس، كل الناس بتروح لغاية القدس وزور القدس وكل حاجة. لما حصلت الحرب دي إسرائيل احتلت القدس، وفضلت محتلة القدس لغاية النهاردة. القدس فيها أثار يهودية وأثار مسيحية وأثار إسلامية. فسنة 67 كان اللي موجود البابا كيرلس السادس مع الأباء اللي كانوا موجودين في الزمن ده، اتفقوا إن لأن القدس محتلة محدش يروح. خلاص؟ خلاص ما عادش حد يروح القدس. على فكرة كانوا زمان بيروحوا القدس بالقطر، يعني كان في قطر واحد يركب القطر محطة القاهرة ويوصل لغاية بورسعيد، وبعدين بورسعيد لغاية العريش، ومن العريش لغاية رفح، وبعدين من رفح يخش القدس. كانت عملية سهلة وحاجة جميلة قوي. من أيام البابا كيرلس وقف بسبب احتلال القدس. خلاص، وما عادش في مناسبة ان الناس تروح. سنة 79 بعد 12 سنة من الحكاية دهية، كان البابا كيرلس راح السماء، وبقى فيه البابا شنودة وفي أباء أسقف. مصر عملت اتفاقية بينها وبين إسرائيل، اتفاقية سلام، والاتفاقية دي كانت في بلد في أمريكا اسمها كامب ديفيد، فسموها اتفاقية كامب ديفيد. خلاص، فالاتفاقية دي بقت مصر وإسرائيل حبايب، بس حبايب على مستوى الحكومة، حكومة مصر وحكومة إسرائيل. حلو، فضل يبقى إيه؟ الاتفاقية تكمل على الشعب المصري والشعب الإسرائيلي. بس الشعب المصري في نوعين، في مسيحيين وفي مسلمين، فما ينفعش المسيحيين يروحوا والمسلمين لا. فجه البابا شنودة مع المجمع المقدس كل الاباء واتفقوا، قالوا بلاش نروح القدس الا كلنا كمصريين، المسيحيين والمسلمين يروحوا يا بعض. ومن هنا تفهم الناس ان بلاش يا مسيحيين تروحوا القدس. خلاص، مش هي المسيحيين بس، ده المسيحيين والمسلمين ما بيروحوش القدس. فضلت الحكايه كده. في زمن البابا شنودة اتوفى مطران القدس، كان في مطران لنا هناك، بس لما اتوفى جه هنا مصر الدفن. السنة اللي فاتت اتوفى مطران القدس اللي هو الأنبا أبراهام. أنبا أبراهام أنا كنت أعرف وعارف أنه هيبقى زي اللي قبليه، هيجي يدفن هنا في مصر، هيجي من القدس يدفن في مصر. بس في آخر، في يوم ما عرفت أنه توفى، في آخر اليوم بالليل خالص عرفت، لا، فتحوا وصيته لقوا في الوصية مكتوب أنه عايز يدفن في القدس. طب أعمل إيه؟ فقلت لازم أروح عشان جنازة المطران ده. المطران بتاع القدس شخصية حلوة، شخصية مهمة في المجمع المقدس. كويس؟ وهو الوحيد يا أولاد ويا بنات يوم ما يترسم أسقف يترقى مطران الوحيد. يعني دايما الأسقف لما يترسم يقعد كذا سنة وبعد كده يترقى مطران. إلا مطران القطن يترسم أسقف وفي نفس اليوم يترقى يبقى مطران. فطبعا كانت حاجة غريبة إنه هيدفن في القدس وبعدين عملنا وفد يروح، طب وأنا أقعد هنا في القاهرة؟ فقلت أروح عشان الجنازة بتاعة المطران الحلو ده. فروحت القدس، كنت رايح عشان الجناز بس، مش رايح أتفسح ولا رايح أزور ولا رايح أتفرج ولا رايح أشتري حاجة من السياحة ولا حاجة خالص. فروحت خدت العزة وفي نفس الوقت عملنا الجناز، وكان في اباء حلوين من الكنيسة بيمثلوا الكنيسة كلها، وكانت حاجة تليق بالمطران الأنبا أبراهام. بس ادي كل الحكاية. شكرا.
انا اسمي جوليا مخائيل من كنيسة ماري جرجس حدائق المعادي. انا فرحانة قوي اني كنت مع قدستك. انا عايزة اسأل قدستك سؤال، كيف الله كان في السماء وهو متجسد على الارض؟
كيف في السماء وهو متجسد على الارض؟ ده سؤال صعب قوي. ازاي يبقى في السماء وعلى الارض؟ صحيح، ازاي الحكاية دي؟ طيب اسألك سؤال، اسأل سؤال. طب ازاي الشمس تبقى في السماء ونورها موجود على الارض؟ وبعدين لو وقفت في الشمس شوية حس كده الدنيا سخنة وحر وعرقان، ايه رأيك؟ هي في السماء ولا على الارض؟ مش كده؟ هو السيد المسيح زي الانسان عندنا في قلبه في الرئة بتاعته، عارفين الرئة؟ الرئة بيبقى فيها هواء، مش كده؟ صح؟ طب الهواء جوه الرئة بس ولا بره كمان؟ جوه على قد الإنسان وبره في كل الدنيا. فبرضو كده السيد المسيح لما تجسد هو موجود في السماء لكن بقى على الأرض في صورة إنسان عشان نعرف نتكلم وياه ونسأله ونقعد وياه ونشوف معجزاته ونشوف تعليمه ونشوف أمثاله ونشوف علاقاته ومعاملته ويا البشر. واضح؟
أحبائنا المشاهدين، نستأذنكم نطلع فاصل قصير ثم نعود لنواصل حلقة من برنامج البابا وأسئلة الشعب.
الكنيسة أيضا فيها جوهرة، جوهرة الكنيسة هي الرهبنة والأديرة. زي ما كلنا نعرف أن أول راهب في التاريخ هو القديس أنبا أنطونيوس الكبير، مصري نشأ في منطقة بني سويف في القرن الثالث الميلادي وصار مؤسس للحياة الرهبانية الدائرية، وظهر أباء أيضا أمثال القديس مكاريوس الكبير والقديس بخوميوس أب الشركة، وعدد كبير من الذين أسسوا الحياة الرهبانية في كل ربوع مصر. والتاريخ يشهد أن مصر هي التي قدمت الرهبنة لكل العالم، وصارت الأديرة وهي بالآلاف موجودة في بلاد كثيرة في العالم بنوعيات كثيرة بحسب كل بلد وجوها وحياتها. وصارت الرهبنة المصرية هي جوهرة الكنيسة القبطية، وهي التي تساعد الكنيسة في خدمتها من خلال الصلوات المرفوعة والدائمة. بلادنا عامرة بعدد كبير من أديرة الرهبان وأديرة الراهبات. أديرة الرهبان عادة توجد في المناطق الصحراوية، وأديرة الراهبات توجد في المناطق القريبة
من المناطق المأهولة بالسكان أو المناطق الزراعية، وصارت الحياة الدائرية بكل ما فيها صورة رائعة تفتخر بها مصر. والقديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة رائعة، عندما زار مصر قال: السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها. وطبعا عايز أذكركم أن الأديرة زمان كانت من غير أسوار، ما كانش فيه سور حوالين الدير. فكرة الأسوار جت مع هجمات البربر اللي بقت تهاجم ألالي ومساكن الرهبان المتناثرة في الصحراء. الرهبنة في أصلها وفي فلسفتها وفي طبيعتها تمثل جوهرة الكنيسة الغنية التي تحافظ عليها وتفتخر بها في كل زمان وفي كل مكان.
أحبائنا المشاهدين، نعود لكم بعد الفاصل ونواصل مع قداسة البابا أسئلة أطفال إبرشية المعادي مع ناردين. معك السؤال، تفضلي.
أنا اسمي ناردين سعد من كنيسة أبيسفين والأمروية حدائق المعادي. أنا مبسوطة جدا أن أنا مع قداستك النهاردة. أنا كان نفسي أن اللحظة تسيء من زمان، حتى لو كانت مرة واحدة، دقيقة واحدة، بس أنا أشكر ربنا بقيت ساعة كاملة أشوف قداستك وقعد مع قداستك. أنا كان عندي سؤال، هو ليه ربنا بيسمح للشيطان أنه يجربنا مع أنه بيحبنا، وليه سمح للشيطان أنه يجرب أيوب مع أنه برضو بيحبه؟
هو المدرس في المدرسة والمدرسة في المدرسة مش بتحبك، لكن بتعمل لك امتحانات. ليه؟ عشان تشوف مستواك إيه، مش كده برضو؟ حاجة زي كده بالضبط. يعني ربنا أحيانا بيسمح للإنسان بيبقى فيه تجربة من التجارب أو امتحان من الامتحانات يخش فيها الإنسان علشان يشوف محبته قد إيه. في يوم من الأيام جه لواحد عمال يصلي كده يقول له: يا رب ما عنديش عيل، نفسي تجديني عيل صغير، ما عنديش. بقى ربنا عطاله ولد حلو قوي. بعد ما الولد كبر قدام عينيه كده وبقى شكله جميل وحلو، جه في يوم ربنا قال له تعالى لأبوه، قال له تعالى عايزة، قال له تحت أمرك يا رب، قال له ممكن تقدم ابنك ذبيحة، قال له ابني ده ابني الوحيد، قال له عايزك تقدمه ذبيحة، قال له حاضر يا رب. وخد ابنه وقام بدري وراح خد ويا الغلامين لغاية الآخر، وخلاص حط الابن وهيبقى ذبيحة في آخر لحظة، مش كده؟ قال له خلاص عرفت، نجحت في الامتحان، انا عرفت انت بتحبيني كتير، حتى انك لم تمسك ابنك عني، اللي هو ابنه اسمه ايه؟ اسحاق، وابوه اسمه ايه؟ ابراهيم. وقال له عشان كده انا هخليك اب لجمهور كتير وام عظيمة. بص كده تحت شايف ايه؟ قال له يا رب شايف رمل. قال له هديلك ناس لقد الرمل. وبعدين الراجل قاعد يفكر كده، ناس قد هو حد يعرف يعد الرمل ده؟ جه الليل قال له بص فوق كده شايف ايه؟ قال له شايف نجوم. قال له تعرف تعدها؟ قال له لا يا رب طبعا عدها ازاي؟ قال له هديك ناس لقد النجوم دي. ففي النهار يفتكر انه ناس كتير بالرمل، وبالليل يفتكر انه ناس كتير بالنجوم.
شكرا كتير.
شكرا حبيبي.
مارسول.
أنا اسمي ماريسول مخلص من كنيسة ماري مرقس المعادي. أنا فرحانة أوي إن أنا بقابل قداستك النهاردة. أنا كان عندي سؤال، ليه الدياكون بيناول الدم وما بيناولش الجسد؟
ده استثناء. التناول أساسا من الأب الكاهن، يناولنا الجسد ويناولنا الدم، يناولنا من الصينية ويناولنا من الكاهن، ده الأساس. كويس؟ لكن علشان احيان يبقى كنيسة فيها كاهن واحد او كاهن عجوز كبير في السن او صحته محدودة شوية او عدد الناس كتير قوي، يوم الكنيسة سمحت على سبيل الاستثناء ان الدياكون اللي هو الشماس الكامل انه يساعد في ابونا يساعد في موضوع الدم. كويس؟ فابونا طبعا لان هو الكاهن اللي بيخدم هيبقى الصينيه في ايديه اللي بيناول منها الجسد. فبيخلي الشماس اللي وياه اللي هو الدياكون هو اللي يقدم التناول، ودي على سبيل الاستثناء لاسباب بقى كتيره.
بنتك انجي نصر من كنيسه الانبار ثانيس. انا فرحانه جدا يا سيدنا ان انا طفل في عهدك، لانك بتهتم جدا بالاطفال وفي وسط مشاغلك الكثيره فتحت لنا قناه كوزي الجميله.
اهلا بيك.
ومن تعدك يا سيدنا انا حسيت ان انا مهمه جدا زي بابا زي ماما زي الناس الكبار.
طبعا مهمه جدا.
كان عندي سؤال يا سيدنا، نفسي اعرف الاجابه من قداستك. ليه بنحط بيضة النعام قدام الهيكل والترمز لايه؟
هنا في بيض نعام موجوده. طيب كويس. انت عارفه النعامه بتبقى حيوان كبير كده رقبته كبيره، وعندنا بعض الاديره فيها نعام بيربوا فيها النعام، وبيتربى اللحم بتاعه بيبقى لحم حلو، والبيضه بتاعت النعام بتبقى بيضه كبيره. ما ينفعش تحط بيضه فرخه هنا، بيضه فرخه قد كده مين هيشوف؟ لو واحد لابس نظاره زي كده هيشوفها؟ مش هيشوف. فبيحطوا بيضه نعام لانها كبيره كده. خلاص. ايه بقى حكايه بيضه النعام؟ بيقولوا النعامه لما بتبقى عندها البيض قبل ما يفقس تقعد بصاله وما تشيلش عينيها من عليه خالص، تبقى مهتميه بيه لغايه ما يفقس ويطلع كتاكيت صغير. خلاص. فبنحط بيضه النعامه وحين نرسمه عليها عين، ان عين الاب السماوي بترعانا من اول اليوم لاخر اليوم، فدي رمز للرعاية. يبقى اول سبب انها رمز للرعاية، العناية. عين ربنا مش بتتشلع، ربنا مش بينسانا. حتى في آية حلوة بتقول ان نسيت الام رضعها انا لا انساكم. يعني تصوري ايه ام كده عندها نونو صغير وبترضعه وبعدين تنسى؟ مش ممكن. فيش ام بتنسى ولادها خالص. خلاص. ده اول سبب. السبب التاني ان البيضة بصفة عامة رمز للقيامة. اي بيضة، البيضة حطها كده البيضة متحركش، الحركة رمز للحياة. فتبان البيضة قدامنا كأنها ميتة، بعد شوية يجي كتكوت ينقرها من جوه ويطلع منها كتكوت بقى ويجري كده ويصوص. يبقى الحياة خرجت من الموت، ما البيضة متحركش كأنها موت، تخرج منها حياة، فالحياة خرجت من موت. خلاص. ده تماما زي خروج السيد المسيح من القبر. القبر موت، وبعدين في اليوم الثالث المسيح قام. فده عملية تعليمية أو تشبيهية لقيامة السيد المسيح. يبقى في النوعين دول، نوع الرعاية ونوع رمز للقيامة.
أنستاسيا.
انا بنتك انستاسيا سامي من كنيسة الانبر ثانيوس. فرحانه جدا ان قدرتك ان انا موجوده النهارده. كان عندي سؤال، هو ليه الاولاد بيتناولوا قبل البنات؟
طب ما احنا لو ناولنا البنات قبل الاولاد هيطلع ولد يسال السؤال وليه البنات تتناول قبل الاولاد. ايه رايك؟
معرفش.
انا هقول لك، هو مين ربنا خلقه الاول؟
ادم.
ادم ده كان ولاد ولا بنات؟
ولد.
ولاد. وخلق بعد كده مين؟
حواء.
بس عمليه ترتيب، هي عمليه نظام، لكن الاثنين زي بعض بالظبط.
السؤال اللي بعده ابنوب.
انا ابنك ابرهام في الانبر ثاني. هو قال الذي يغمس ايده معي في الصحفه هو الذي سوف يسلمني، وما قالش مباشره ان هذا هو اللي هيسلمه.
ما قالش اسم يهوذا يعني؟ ما قالها له كده يعني عن طريق استحياء وخجل. يمكن يهوذا كان يفوق لنفسه لكن ما فاقش لنفسه وعمل الخطة بتاعته والخيانة بتاعته وضيع نفسه. يعني المسيح كده ما حبش يفضحه، حب يستر عليه حتى في الخطية بتاعته.
السؤال اللي بعده.
أنا بنتك مورين سامح من كنيسة أبي سفيان حدائق المعادي. قداستك ينفع تحكي لنا عن طفولتك وإزاي كنت بتلعب أو كنت إيه لعبتك المفضلة؟
وأنا صغير كنت بلعب وكوتشائي كمان. إيه رأيك؟ طبعا لازم ألعب. كنت ألعب وكان لي أصحابي في المدرسة وأنا صغير في ابتدائي وفي إعدادي، وكنت بحب القراية قوي، وما كنتش أعرف ألعب كورة. في إعدادي لعبت شوية الباسكت سلة، وأنا في إعدادي علموني في المدرسة ازاي اعمل عصير الجوافة في المدرسة، وعلموني ازاي يعني بدايات النجارة. كان في المدرسة في ورشة نجارة حلوة كانوا يعلمونا فيها، وعلمونا كمان بداية التصوير، اعطونا دروس في التصوير. فالثلاث حاجات دول انا اتعلمتهم وانا في اعدادي. العصير الجوافة ده حاجة مهمة قوي، ما كانش زمان يا ولاد في العبوات الجاهزة اللي موجودة دلوقت دي. وعصير الجوافة فيه مشكلة انك لما تعمله لو سبته ساعة يسود، فلازم يتعمل ويتباع على طول. دلوقتي بيحطوا مواد حافظة وحاجات زي كده. يعني دول اكتر حاجة في وقت ابتدائي اللي هم اتعلمتهم وكنت بعملهم باستمرار. كمان كنت بعمل صيد السمك، كنت بروح اصطاد سمك بس فترة كده صغيرة وخلاص. لما كبرت ورحت ثانوي بقى عندي هوايات تانية، حاجات تانية ابقى اقولها لكم في المرة الجاية.
شكرا.
الشقاوة بتاعتهم تهري مش بيتشاقوا، دول قاعدين هاديين ملايكة لطاف حلوين. ولا في شقاوة؟ في شقاوة كتيرة؟ أهم حاجة في الشقاوة حاجة واحدة، إن الواحد في الشقاوة يسمع كلام الكبار، دي أهم حاجة. لكن شقاوة وما تسمعش الكلام بتبقى الحكاية بقى صعبة قوي.
فضل. أنا ابن كورولو الجورج من كنيسة الأنبر شريف زهراء المعادي. أنا مبسوط إن أنا مع قداستك النهاردة. عندي سؤال، إزاي عرفنا الملائكة اللي هيسكر وتحول لشيطان مع إن ده كان قبل خلية الإنسان؟
ما هو الشيطان كان اصلا ملاك، وبعد كده ابتدى يظهر الملاك اللي هو سقط ده وصار شيطان، ابتدى يحارب في الانسان وابتدى يديله افكار وحشه ويتوه حياته. بعد كده عرفنا الشيطان.
احنا ازاي عرفنا انه كان ملاك؟
عرفنا من خلال الكتب المقدسه. موجه الملاك ده وفكر انه يرفع من نفسه من كرامته بسبب الكبرياء بسبب الذات عنده، وقال انا عايز اكون احسن من ربنا. فلما قال كده وسقط السقطه دهيت، في ايات في كتير في الانجيل بتاجد او بتشرح الكلام ده، وكيف سقطت يا زهره بنت الصبح، اللي هو اللي كان ملاك حلو وقع وبقى شطار وصار بقى في البعد عن الله بكل شكل كل لون، ولانه صار شيطان وقع بقى في خطيه الكذب وخطيه الخداع وخطايا كتيره، وكانت النتيجه انه عايز يوقع الانسان زيه.
اللي كتب الكتاب المقدس عارف منين ده كان ملاك؟
الكتاب المقدس مكتوب بالوحي، الوحي الوحي سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، واللي بيكتبه زي الانبياء مثلا زي اشعياء زي ارميا زي حزقيال، في العهد الجديد زي البشرين الاربعه. الوحي معناها عمل الروح في الانسان يفكره بحاجات حتى لو ما كانش حضر.
قداستك يا سيدنا ابن كرولوس نور من كنيسة مجد بسكورتي. كان فرحان جدا ان اول مره اقابل قداستك، وكان عندي سؤال، هو احنا ليه بنصوم 9 ساعات قبل التناول؟
الانسان اليوم بتاعه 24 ساعة مش كده، والمفترض ان وجبات الاكل الطبيعية فطار وغدا وعشاء. ليه 3 وجبات؟ اقسم كده 24 على 3 يطلع كام؟ 24 على 3 8 ساعات. فالاكل لما ناكله يقعد في بطننا لغاية 8 ساعات، يعني بالعربي بعد 8 ساعات بطننا تبقى فاضية خالص فش اي حاجة. فالعذراء مريم لما حملت بالسيد المسيح كان بطنها فاضي خالص، هي لا اتجوزت قبل كده ولا عرفت اي علاقة مع اي حد تاني، فعشان كده العذراء مريم حملت بابنها البكر زي ما بيقول الكتاب المقدس. فاحنا بنفضي بطننا خالص، ما تنزلش يبقى فيها اي اكل تاني، ونبتدي نتناول نصوم التسع ساعات دول عشان نضمن ان بطننا فاضية خالص، ونتقدم للتناول علشان نستقبل السيد المسيح جوانا زي العذراء. بس كمان ده نوع من الاستعداد، ما ينفعش اكون واكل وشارب وعامل اي حاجة واكل اي حاجة وبعدين اروح اكل او اتقدم لجسد المسيح، فده نوع من الاستعداد ونوع من الاحترام. كمان كل نعمة ربنا يدهلنا يسبقها صوم، يعني مثلا عشان نحتفل بعيد القيامة نصوم قبليه 55 يوم، عشان نحتفل بعيد الميلاد نصوم قبليه 43 يوم، عشان نحتفل بعيد الرسل نصوم قبليه وقت كذا اسبوع، عشان نحتفل بعيد العذراء بالمثل وهكذا. فالصوم يسبق كل نعمة.
أحبائنا المشاهدين، نصل الآن إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قادسة الباب مع أسئلة الشعب مع أطفال إبرشية المعادي. استمتعنا جدا يا سيدنا وفرحنا بهذا اللقاء اللي أضاف إلينا معلومات كثيرة ومفاهيم جديدة، حتى على الأسئلة اللي كنا عارفينها وإجاباتها موجودة بس المفاهيم الجديدة أضافت لينا. نشكر قداستكم على إتاحة الوقت الممتع ده لينا، ونشكر أحبائنا المشاهدين وأطفال إبرشية المعادي.
أنا يعني سعيد بيكم، سعيد بوجود نيافة أنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وأتسك وكل الخدام والخادمات والأولاد والبنات الموجودين ويايا. كمان سعيد أن أنا أشوف ولادنا اللي كانوا في طفولة المبدعة أو المبدعين وشاركوا ويانا في أكثر من سنة، وسعيد بأسئلتكم الجميلة، سعيد بأفكاركم، وأحب أشوفكم باستمرار. وعايز أقول لكم حاجة صغيرة قبل ما نمشي، إحنا موجودين فين؟ إحنا موجودين في كنيسة اسمها كنيسة التجلي والتجلي المجيد. ولما جه بطرس الرسول قال عارفين قصة التجلي؟ عارفين؟ لما جه قال للمسيح لما شاف منظر حلو كده نصنع لك ثلاث مزار، مش كده؟ فاكرين؟ بصوا كده لو في ثلاث مزار لهم، واحدة اثنين ثلاثة خلاص. وبعدين الايقونات دي مشاهد من حياة القديسين زي الانبا بشوي هناك، زي القديس انبا إستيزيروس والقديس موسى الاسود،
انبا احدث القصير
وانبا بيمو، زي القديس إستيزيروس او انبا بكاريوس وماكسيموس ودوماديوس، وهنا انبا انتونس وانبا بولا، وهنا قديس يوحنس
كاما
كحنس كامي، والقديسة العذراء مريم، وهنا مريم المصرية والقديس بجيمي، وهناك القديس أثناسيوس الرسولي والقديس أنبا أنطونيوس. مناظر كلها مناظر للبرية. وبعدين تلاقوا الشبيك مدورة عشان السماء زي اللي قدامنا دول، علشان السماء رمز الله فيها للدائرة، الدائرة دايما رمز ربنا ورمز للسماء، لأن من غير بداية ولا نهاية. وطبعا كلها لون أبيض علشان التجلي تم في النهار في وسط الظهر لما كانت الشمس ساطعة كده. وإحنا هنا في مكان يا أولاد جوه دير الأنبا بشوي في المقر البابوي في مركز اسمه مركز المؤتمرات، بنسميه لوجوس. لوجوس يعني الكلمة، لوغوس كويس. وبعدين احنا منخلص دلوقتي واسلم عليكم هوريكم حاجة واحدة بس من الحاجات الموجودة عندنا هنا، قاعة كبيرة كده معمولة للاحتفالات، تحبوا تشوفوها؟
طبعا
تحبوا؟
يا ريت.
خلاص وريها لكم، كل مرة وانتم طيبين.
شكرا كثير.